بهذا المرض.
يقول السائل: ما نصيحتكم لإخواننا الذين يقولون أن درجة الأولياء فوق الأنبياء ونحن ليس نعبدهم وإنما نتبرك منهم وندعو جاههم عند الله ويدعو في القبر لأولاده؟
أولا، قولهم إن منزلة الأولياء أو درجة الأولياء فوق الأنبياء هذا جهل وضلال. الأنبياء اصطفاهم الله جل وعلا على عباده فهم المفضلون، ولا أحد يصل درجتهم ممن دونهم ممن لم يكن منهم. فأولا فضل الله جل وعلا بعض الرسل على بعض كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والرسل مفضلون على الأنبياء، والرسل فيهم أولو العزم، هم خمسة أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. هؤلاء أولو العزم من الرسل وهم المفضلون على الصحيح، وإلا قيل في أولو العزم غير هذا. أولو العزم مفضلون، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصلحاء الصديقون والشهداء. ما جاء في القرآن تفضيل الأولياء، وإنما الصديقين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والولاية اليوم قد تعطى لعدو من أعداء الله، وقد تعطى لكلب وخنزير، وقبر ليس فيه أحد يقال هذا قبر ولي، وربما يكون فيه كلب أو حمار أو نحو ذلك. وقولهم إن لسنا نعبدهم هذا ما قالت كفار قريش: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء يزعمون أنهم ليسوا يعبدونهم، وهم أشد من كفار قريش في عبادة اللات والعزى. كفار قريش يعبدون اللات والعزى في الرخاء، فإذا حصلت الشدة أخلصوا العبادة لله. وهؤلاء الذين يترددون على الأولياء يعبدونهم في الرخاء والشدة، بل إنهم في الشدة أشد، يجأرون بأسمائهم وينادونهم: يا سيدي، يا عضدي، يا مولاي، خذ بيدي إلى آخره. وهذا الشرك الأكبر، أن يدعو إنسان مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو ميت. الميت كيف يستجيب لك؟ أنت ممكن أن تنفع الآخر لأنك حي وتستطيع أن تصرف، لكن الميت ما يستطيع أن ينفعك بشيء. وهذا جهل وضلال وإنزال للناس في غير منازلهم. والصلحاء والشهداء والصديقون لهم الكرامة ولهم الولاية والمحبة، نحبهم ونواليهم وندعو لهم ونترحم عليهم ونذب عنهم، لكن لا نصرف لهم شيئا من أنواع العبادة. هم عباد من عباد الله جل وعلا، هم أنفسهم لا يرضون أن يعبدوا من دون الله أو يعبدوا مع الله. وإنما هذا من إحاء الشيطان لهؤلاء، يقول أنتم لستم تعبدونهم وإنما تجلونهم وتحترمونهم وتعظمونهم وإلى آخره، ليستمروا على هذه الحال، ويريد الشيطان منهم أن يضلهم ضلالا بعيدا، كما قال الله جل وعلا عنه أنه قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو حريص على إضلال بني آدم، ويسوق لهم تسهيل الشرك والكفر وانتهاك الكبائر بألفاظ لائقة وتناسبهم فيتلاعب بهم. وهذا من جهل المرء أن يستميل ويميل مع دعوة الشيطان له في عبادة الأولياء، وإلا فالأولياء يحبون ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويحبون في الله، ولا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة.
يقول السائل: نسبة لعملي الشاق، فإني أصوم كل جمعة الستة من شوال، فهل فعلي صحيح؟
لا بأس عليك إذا كان يشق عليك صيام الأيام الأخرى، ويوم الجمعة تكون مستريح وعملك خفيف، فجعلته لصيام الست وزعته على في أيام الجمعة وتصوم بعض الأيام معها حتى تكمل الستة من شوال، فلا بأس عليك، لأنه ينهى المرء أن يخصص يوم الجمعة بالصيام لكونه الجمعة، فنهانا صلى الله عليه وسلم أن نفرد الجمعة بالصيام أو أن نفرد السبت بالصيام، لكن إذا كان لهدف آخر كان يكون قضى رمضان أو الست من شوال أو يكون يوم عرفة لغير الحاج أو يوم عاشورة ونحو ذلك، فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول: والدتي في العدة في الحداد، وبيوت أبنائها في سور واحد، ويقول لها بعض الناس: لا تخرجي من البيت الذي أنت فيه. لا حرج عليه ما دامت بمثابة بيت واحد في سور واحد، تخرج من هذا إلى هذا لا حرج. وكذلك الخروج خارج البيت للحاجة، كأن تخرج لكتابة العدل أو تخرج للمحكمة أو تخرج للمستشفى أو لنحو ذلك، فلا حرج عليها أن تخرج نهارا لا ليلا. يقول: زوجتي عندها حلي للزينة يبلغ 200 جرام، فهل فيها زكاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى وإن كان حلي للمرأة للزينة، وبعضهم يرى أن ما كان لحلي للمرأة للزينة فلا بأس عليها وليس فيه زكاة، والمسألة فيها خلاف. وبراءة الذمة بإخراج الزكاة، والزكاة ما تنقص المال بل تزده بل تزده.
يقول السائل: من عمل عمرة في أشهر الحج ثم سافر خارج مكة ثم نوى الحج فهل يلزمه هدي؟
إذا اعتمر في أشهر الحج وجلس في مكة وحج من نفس السنة فهو متمتع ويلزمه هدي التمتع، إلا إن كان من حاضر المسجد الحرام. أما من اعتمر في أشهر الحج وعاد لبلده أو عاد لغير بلده ثم جاء من تلك البلد محرما بالحج فقط فليس عليه هدي في هذه الحال، وتكون عمرته منفصلة عن حجه وليس عليه هدي، ويعتبر قطع تمتعه بسفره الطويل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.